الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من الفتوى الحموية. قال رحمه الله: ثم تكلم على أن الله يرى فيه واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، رد عليه. ثم قال: باب ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال تعالى: بل رفعه الله إليه. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات وقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماء، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض. ثم قال، يعني هذا دليل حسي أن الناس تتعلق قلوبهم بالسماء. فصل: وقد قال قائل من المعتزلة والجهمية والحرورية الخوارج إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة يعني استولى. فلو كان كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى استيلاء، فهو عز وجل مستوي على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش كنيف مكان قضاء الحاجة والأقدار، لأنه قادر على الأشياء كلها مستوي عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. واجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال: باب الكلام في الوجه العينين والبصر واليدين. وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضوع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، قوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. ضعيف وفي معناه ما يصح. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة في يده، وغرس طوبة بيده، ثابت من قول ابن عمر وله حكم الرفع. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول قائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد بها النعمة. بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. أيضا المجاز لا يسنى، فلما سني دل على الحقيقة الذي يليها أن نعم الله كثيرة ليست بنعمة بنعمتين فقط. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعر، يعني من حيث أنه ربما يخالفهم في بعض الأمور، وإلا هو أشعري مثلهم، ليس منهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت لنفسي وجها ويدا. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى، لأن المعنى إذا أضيف إلى الله صار مختصا به. أي شيء يضاف إلى الله من المعاني التي تقوم بغيرها صار مختصا بالله، لا يلزم منه مماثلة ولا اتحادا ولا اختلاطا. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، يعني ما قام بنفسه، مع أن هذه الألفاظ لا تقال في الله الجوهر والعرض، لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في الشاهدين إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصر وسائر الصفات عرضا، ما يقوم بغيره، يعتلوا بالوجود. قال: فإن قال: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه: فقال الرحمن على العرش استوى. فتجد الآن من يتعصب للباقلاني ويتعصب للأشعري وهو يعتقد أن الله في كل مكان. لو كان يعتقد الباقلاني إماما يتابع في هذا، يعتقد الأشعري إماما يتابع في هذا، لكن الواقع أنهم ما هم حول الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، حول الهوى ولا حول أئمتهم. لو كانوا كما يقولون أشاعرة لكانوا على المذهب الأخير للأشعري، ولو كانوا يعظمون الباقلاني لأخذوا بقوله. قيل لهم: معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، آمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، الآية. قال: فلو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغم عن ذكرها. والواجب أن يزيد بزيادة الأمكنة، يعني إذا كان في كل مكان يزيد، مثلا عندك بيت طابق واحد يكون الله في ذلك البيت، إذا زدت 20 طابق 15 طابق يزيد بزيادة الطوابق، نعوذ بالله من الأقوال الباطلة. وينقص من نقصانها إذا بطل منها ما بطل، منها ما بطل، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى إيماننا وإلى شمائلنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله، بل الذي يرغب إلى الله يرغب إلى العلو. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. انظر، يثبت حتى الغضب والرضا، وجماهر الأشاعرة لا تثبتها. فقال في كتاب التمهيد: كلاما أكثر من هذا وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب كثير لمن تطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. ولكن هنا قال هذا الكلام ليرد على المنتسبين إليهم، يبين لهم أنهم كاذبون في دعوى الانتساب، وإنما هو المخالفة للكتاب والسنة، كانتساب الصوفية إلى الشافعي، والشافعي كان سنيا موحدا، وتجد في كثير منهم الشرك والشعوذة والابتداع، وانتساب الكثير من المالكية إلى مالك وتجد فيهم كذلك الشرك والابتداع والكثير من المخالفات. فأصبح الانتساب إلى هؤلاء الأئمة دعوة لا حقيقة لها. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب، يعني أتقنوه باب الاعتقاد، ما لم يحققه غيرهم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. فلذلك قررهم شيخ الإسلام بهذا الكلام المنقول عن أئمتهم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، أي المبتدع المتأخرون. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. فمن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءته به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، قال الله تعالى لهم: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بما أنزل عليكم يقول سبحانه وتعالى: لا ما جاءتكم به فيه أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يقبل الحق إلا من طائفة ولا من غيرهم، من لم يقبل الحق لا من طائفة ولا من غيرهم، لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني، وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، يلقب بإمام الحرمين ويعتبرونه من عظيم أئمتهم، إلا أنه تاب في آخر عمره، لكن توبة تنفعه إن شاء الله، لكن ما تنفع المسلمين، المسلمون ما انتفعوا منه لأن عمره قضاه في علم الكلام، لكن نسأل الله أن يرحمه. في كتابه الرسالة النظامية اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي كتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى إنكار التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. هذا كلام غير صحيح، أئمة السلف يثبتون المعاني إنما يفوضون الكيفية. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة والدليل السمع القاطع لذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستند معظم الشريعة. هل أخذوا بهذا القول عن الإمام الحرمين؟ أبدا لا يأخذون به، بل ربما اعتبروه قولا شادا أو ربما اعتبروه مدخولا على كتبهم. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون يقصرون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة الأمور الفقهية. وإذا انصر من قطع عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على كل ذي دين أن يعتقد تنزه الباري عن أوصاف المحدثين المخلوقين، ولا يخوض في تأويلات المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى، يعني مسألة الكيف يكل معناه إلى الله. فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله: ولما خلقت بيدي، وقوله: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قد تجري بأعيننا ما صح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا، على الإثبات وإثبات ما دلت عليه، وعلى أن الكيفية أمرها إلى الله بهذا المعنى. أما يقول يفوض المعنى هذا ما هو صحيح، تفويض المعنى هو دين المبتدعة. إلى هنا بارك الله فيك.